الدرس الحادي والأربعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. وقبل ذلك، قبل أن نبدأ بدرس اليوم، بقي معنا مسألة من الدرس الماضي، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. وجاء في بعض الأحاديث زيادة على ذلك كلمة وبحمده، يعني سبحان ربي العظيم وبحمده، واختلف في ثبوتها. فقد سئل الإمام أحمد فقال: أما أنا فلا أقول وبحمده. وقال أبو داود: هذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة، لما أخرج حديث عقبة في سنن الذي فيه هذه الزيادة، وأنكرها ابن الصلاح. وقد روى هذه الزيادة أبو داود من حديث عقبة ومن حديث السعدي، ورواها أيضا الدارقطني من حديث ابن مسعود ومن حديث حذيفة، ورواها أحمد والطبراني من حديث أبي مالك الأشعري، ورواها الحاكم من حديث أبي جحيفة. وكل هذه الأحاديث لا تسأل أسانيدها من ضعف، وبمجموعها يرتقي الحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. وقد قوى الحديث بمجموع شواهده ابن حجر في تلخيص الحبير، والشوكاني في نيل الأوطار، تابع الحافظ ابن حجر، ومن المعاصرين الألباني رحمهم الله جميعا. قال المؤلف رحمه الله: ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. وقول المؤلف هذا يتضمن مسألتين: الأولى أن لا يزيد المأموم شيئا من الأذكار زيادة على قوله ربنا ولك الحمد، فلا يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخر، بل يقتصر على هذه الجملة. وكذلك أيضا مما يدل عليه قول المؤلف هنا ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، ألا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد فقط. وهذه مسألة كبرى ومهمة، فنبتدي أولا بالمسألة الأولى، وهي: هل يزيد المأموم شيئا من الأذكار زيادة على قول الإمام زيادة على قوله ربنا ولك الحمد؟ خلاف على قولين. القول الأول أن المأموم لا يزيد شيئا من الأذكار عن قوله أو على قوله ربنا ولك الحمد، فليقتصر عليها، فلا يقول ملء السماوات وملء الأرض من أماشي من شيء بعد، ونحو ذلك من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ظاهر المذهب. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أمرهم بقوله ربنا ولك الحمد، فدل على أنه لا يشرع في حقهم سواه. القول الثاني بأنه يشرع في حق المأموم أن يزيد عن قوله ربنا ولك الحمد بما ورد، وهذا مذهب الشافعية وغيره، مذهب الشافعية وغيرهم، وهو القول الراجح لأمور. أولا، أن ما ثبت في حق الإمام أو المنفرد ثبت في حق المأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا ما دل الدليل على استثنائه ولا دليل. ثانيا، ثبتت الزيادة على قول المأموم ربنا ولك الحمد في حق المأموم بانفعال الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ والسائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. أخرجه البخاري. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فالاستدلال به على الاقتصار على قوله ربنا ولك الحمد في حق المأموم غير مسلم، فإن الحديث يدل على مشروعية قول المأموم ربنا ولك الحمد، ولكنه لا يدل على منع الزيادة بما ورد. ويؤكد هذا أن الحديث ورد في بيان وجوب متابعة المأموم للإمام في الأمور الظاهرة فقط، ولم يتعرض إلى الجوانب التفصيلية من الأذكار ونحوها التي يقولها المصلي في صلاته. المسألة الثانية، هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام؟ قولان لأهل العلم. الأول أنه يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، وهو مذهب الشافعية وقول إسحاق بن راهوية وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. القول الثاني أنه لا يشرع، أي لا يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، بل قال ابن قدامة في المغني لا أعلم في المذهب خلافا، أنه لا يشرع للمأموم قول سمع الله لمن حمده. واستدل أصحاب القول الأول القائلون بمشروعية قول المأموم سمع الله لمن حمده مثل الإمام بأمرين: الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في الصلاة فوجب الاقتداء به. الثاني قالوا إن المطلوب من المصلي بعد الركوع، المطلوب منه من الأذكار شيئان: ذكر الانتقال من الركوع إلى الرفع منه، وذكر القيام بعد الرفع من الركوع. فذكر الانتقال هو قول المصلي سمع الله لمن حمده، وذكر القيام بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد. وإذا لم يقل المصلي سمع الله لمن حمده فقد خلى الانتقال من الركوع إلى القيام من الذكر. أدلة القول الثاني وهم القائلون بأن المأموم لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وما في معنى حديث أبي هريرة هذا من الأدلة؟ قال ابن قدامة في وجه الاستدلال بهذا الحديث وما في معناه، قال وهذا يقتضي أن يكون قولهم ربنا ولك الحمد عقيب قوله سمع الله لمن حمده بغير فصل، لأن الفاء للتعقيب، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، والفاء تدل على التعقيب. وهذا القول الأخير هو القول الراجع، وهو أن الذي يشرع للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، ولا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده. وأسباب الترجيح هي: أولا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح بأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. ثانيا، وأقصد بهذا قوة دلالة الحديث، فهذا هو الظاهر من سياق الحديث أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أمر المأموم بأن يقول ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، في بيان وجوب اقتداء المأموم بالإمام في الأمور الظاهرة كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فصلوا جلوسا أجمعون. والحديث في الصحيحين. ثالثا من أسباب الترجيح قوة دلالة حديث أبي موسى الأشعري في هذا المعنى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة يعني في التشهد إلى آخر الحديث أخرجه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بأن يكبر المأموم بعد تكبير الإمام إلا في الرفع من الركوع، أمره بأن يقول ربنا ولك الحمد، ولو كان المشروع أن يقول سمع الله لمن حمده لأمره بذلك كما أمره أن يقول الله أكبر بمثل قول الإمام. فنص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا ركع إذا كبر الإمام فكبر، وفي السجود إذا كبر فكبر، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يبعد جدا مع هذا التوضيح التفصيلي من النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق المتابعة بالنطق أن يسقط النبي صلى الله عليه وسلم قول المأموم سمع الله لمن حمده. فهذا الحديث يبعد الإسقاط بعدا كبيرا. رابعا، قال ابن المنذر بالأوسط: ومما يزيد ما قلناه توكيدا قول الرجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده. يريد ابن المنذر هنا حديث رفاعة ابن رافع الزرقي السابق أنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ أخرجه البخاري. فابن المنذر رحمه الله يرى أن هذا الحديث مما يرجح أيضا هذا القول، فإن الذي نقل عن هذا الصحابي أنه قال بعد الرفع من الركوع أنه قال: ربنا ولك الحمد، ولم ينقل أنه قال: سمع الله لمن حمده. نعم، المجلد الثالث صفحة 162. خامسا من أوجه الترجيح أما حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا في مناقشة أدلة القول الأول، أما حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فإنه عام مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا تعارض خاص وعام قدم الخاص كما هو مقرر في علم الأصول. سادسا، استدلالهم بأن المصلي مطلوب منه أن يأتي بذكر الانتقال وذكر القيام بعد الرفع من الركوع، وإذا لم يقل المأموم سمع الله لمن حمده فقد خلى الانتقال من الذكر. فالجواب عنه أن يقال: إنما ذكرتموه إنما هو استدلال من حيث النظر، والسنة الصحيحة الصريحة دلت على خلافه، فواجب المصير إليه والعمل به. فالسنة دلت على أن المطلوب من المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. سابعا من أوجه الترجيح أن هذا القول، وهو أنه لا يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، هو ظاهر عمل وقول عدد من الصحابة، ولا يعرف عن صحابي خلافه. ومن هذه الآثار الصحيحة أولا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه: اللهم ربنا لك الحمد. أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر الأوسط وسنده صحيح. الأثر الثاني عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا كان مأموما فقال الإمام سمع الله لمن حمده قال ابن عمر: اللهم ربنا لك الحمد. أخرجه ابن المنذر بسند صحيح. الأثر الثالث أثر أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد. أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر بسند صحيح. فهذه سبعة أوجه في ترجيح القول بعدم مشروعية قول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا لك الحمد. ولم ينقل ولا عن واحد من الصحابة ولا في حديث خاص صحيح في مشروعية قول المأموم سمع الله لمن حمده، فوجب المصير إلى هذه النصوص الظاهرة المتظاهرة والمتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أن المشروع في حق المأموم إنما أن يقول ربنا ولك الحمد، ويزيد عليه أيضا بما ورد. وأكتفي بهذا القدر وأنتقل إلى الأسئلة. يقول: هل يقتصر، هل يجوز للمصلي أن يقتصر على سبوح القدوس رب الملائكة والروح دون غيرها في الركوع؟ نعم، يشرع له ذلك في الركوع وفي السجود ويقتصر عليها، فإنها من التسبيح. يقول: ما هو الأفضل في قيام الليل؟ ولا أقصد رمضان، القراءة من المصحف أو من الحفظ؟ وماذا لو كان الشخص لا يواظب على القيام ولا يخشع إلا إذا كان يقرأ من المصحف؟ اختلف العلماء في القراءة من المصحف في الصلاة، وفي مذهب الحنابلة خمس روايات: الجواز مطلقا، المنع مطلقا، التفصيل بين الفرض والنفل وغير ذلك. فنقول: الأفضل وبلا شك أن يقرأ المؤمن من حفظه على صدره، لأن المصحف، مسك المصحف فيه حركة زائدة في الصلاة، وكذلك رمي البصر يعني وانشغاله بالقراءة، فهذا عمل إضافي. وظاهر السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم القراءة من حفظهم وليس من المصحف. لكن ورد عن مولى عائشة رضي الله عنها أنه كان يقرأ لها في قيام الليل وتصلي بصلاته من المصحف، فنقول الأفضل هو أن يقرأ من حفظه، فإن قرأ من المصحف بسبب ضعف حفظه ونحو ذلك فلا بأس. يقول: كيف يكون وقوف المرأة إذا صلت جماعة مع زوجها أو رجل أجنبي؟ المرأة تقف في الخلف، يعني لو فرضنا أن هناك جماعة رجل وزوجة يريدان أن يصلي، الرجل أمام والمرأة في الخلف والأجنبي كذلك وأولى، لكن هل يمنع ذلك؟ هذه مسألة أخرى، هل في خلوة وليس في خلوة، مسألة أخرى، وستأتي مثل هذه المسائل وأمثالها في باب الإمامة إن شاء الله تعالى مفصلة. يقول: ذكرت أن من أسباب ترجيح القول مشروعية الزيادة على قول ربنا ولك الحمد بما ورد، يعني ربنا ملء السماوات وملء الأرض ونحو ذلك، أن ما ثبت في حق الإمام ثبت في حق المأموم، فما وجهه ما شرح ذلك لعدم الوضوء؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن قوله ربنا ولك الحمد، زاد فقال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وغير ذلك. فما دام أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة فيشرع في حق المأمومين كذلك أن يقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والخطاب هنا لمن؟ لعموم المسلمين وللمأمومين، فكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي الأفعال، فهذا اللفظ عام ليس خاص هذه الأفعال وهذه الأقوال بالأئمة أو بالمأمومين أو بالمنفردين، بل يعم ذلك كله. يقول: لو ذكرت يا فضيلة الشيخ أن المأموم يجهر بالتأمين، التأمين الذي يكون بعد قراءة الفاتحة، أما في حق الإمام فإنه يجهر، والمأموم ورد فيه بعض الآثار والتي تدل على مشروعية الجهر، وأظن أن أحدكم يعني قد جمع لنا فيها شيئا، فلعله أن يأتي إن شاء الله تعالى. يقول: نرجو منكم أن يقف الدرس هذا الأسبوع لأننا سوف نسافر إلى ديارنا في آخر هذا الأسبوع، ولا نريد أن يفوتنا هذا الدرس، جزاكم الله خيرا. السؤال لكم وليس لي، ما رأيكم؟ ما جوابكم؟ شرائك. نستصحى بالأصل، هذه قاعدة الاستصحاء. طيب ما رأيكم؟ من يرى الانقطاع يرفع يده، توقف يرفع يده، لعذر السفر فقط، يعني من يرى التوقف لسبب ظاهر يرفع يده، يعني ما يستطيع الحضور أو يثقل عليه. السبت الجاي بس، باقي ما بقي معنا ترى الا السبت الجاي بس، اما ما بعدها يعني دخلت العشر والجميع ربما او كثير منهم مسافر الى مكه او غيرها. طيب، فمن يرى عدم الاستمرار يرفع يده، يرفع يده. ها، ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه طيب من يرى الاستمرار يرفع يده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20. طيب يعني العدد طيب كبير يعني. فأظن الجواب واضح. وأنا حقيقة قد تحاملت على نفسي اليوم متعب. وأرى من المهم أن نكمل الدرس القادم. عندنا مسائل مهمة. في معنا مسألتان. يعني ما أستطيع أن نوقف الدرس دون أن نأتي بها مفصلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والإعانة. مع أنني عندي سفر لكني سأرجع إن شاء الله تعالى حتى لا يفوتنا الدرس. يقول منهم من يزيد على الذكر ويقول ربنا ولك الحمد والشكر. لا، هذه زيادة غير مشروعة، وإنما نقف على ما ورد. يقول هل يشرع الإمام قول ربنا ولك الحمد؟ بلا إشكال ولا خلاف، لأنه يشرع الإمام، الأمر واضح وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة متضافرة. يقول أقرأ الفاتحة مع الإمام في صلاة التراويح، هل هذا صحيح؟ بينا هذا، وأنه يشرع بل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في صلاة الفرض والنفل في الجهرية والسرية مطلقا بصريح حديث عبادة. يقول ما حكم دعاء اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك بين السجدتين؟ بينت لكم يا إخوة أن الأدعية في الصلاة نوعان، أو المواطن، مواطن الدعاء في الصلاة نوعان. نوع يقتصر فيه المصلي على ما ورد ولا يزيد، ونوع يجوز فيه للمصلي أن يزيد بما يتيسر من الأدعية. فالنوع الأول كالدعاء بين الجلستين، فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أذكار محددة. فالأصل أن نقف على ما ورد فلا نزيد ولا نحدث، فلا يصلح أن نأتي بمثل هذا الدعاء. هذا هو الأقرب. وبعض أهل العلم يوسع الدائرة ويرى أن هذا من مواطن الدعاء المكتوب، وهذا محل النظر. فالأصل في العبادات التوقيف، وأن نقف على ما ورد، وخصوصا في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد دل الدليل على مشروعية الزيادة بما تيسر من الدعاء في موطنين فقط في الصلاة، وهما السجود وقبل السلام. أما السجود فلقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لك. وأما قبل السلام فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. أما ما عدا هذين الموطنين فلم يثبت التوسع. ولا شك بأن من اقتصر في غيرهما، في غير هذين الموضعين، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وافق السنة وسلم من التبعة. ومن زاد فهو محل الإشكال. بقي شيء؟ نعم. نعم، هذا كلام صحيح. فالألباني رحمه الله يرى أن التشهد الأول كالأخير في كل شيء، في كل شيء، فيما يعني تشهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعاء. وهذا لعله أن يأتي إن شاء الله تعالى في موضوع. يقول: ما حكم البدء بالتهنئة بدخول شهر رمضان؟ هذه يعني أصبحت عادة ما يمكن أن يخالفها الإنسان، خصوصا إذا كان في الأحساء، فعرف قوي جدا صلب لا يمكن مقاومته. وقد اختلف في هذه المسألة ولا أعرف لها سبق عند أهل العلم بالبحث وذكر الخلاف، فقد تكون ظاهرة الحديث وقد لا تكون، لكن أوردها بعض أهل العلم كالسيوطي وابن رجب، وعلى أن هذه من الأمور التي يعني لا بأس فيها بالتهنئة. فمن المعاصرين من يرى أن هذه من أمور العوائد، قبل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنه هنأ بعضهم بعضا بدخول رمضان، وما ورد إما ضعيف أو غير صريح. هذا أولا. ثانيا، يرى بعض العلماء من المعاصرين جواز التهنئة لا لثبوت الأدلة فيها، وإنما لأنها من العوائد، والأصل في هذه الأمور أي في العوائد الحل والإباحة، كمن سكن بيتا جديدا واشترى سيارة جديدة أو نجح في الامتحان فهنئ أو هنأ الآخرين على مثل هذا، فهذا من أمور العادات، لا نستطيع أن نقول إنه لا يجوز، هذا أمر عادي لا بأس به. يقولون: وكذلك التهنئة بدخول شهر رمضان هو من العوائد. وممن يفتي بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله واللجنة الدائمة، وأكثر أهل العلم فيما ظهر لي من العلماء المعاصرين. والقول الثاني عدم المشروعية، لأن التهنئة بدخول رمضان تختلف عن غيره، فهي ليست من أمور العادات، ليست عيدا، وليس مثل يعني بناء سكنة منزل جديد أو شراء سيارة أو النجاح في الامتحان، ليس من أمور العادات، وإنما هو أمر تعبدي محض لا يعقل معناه على التفصيل، فربطنا به وصفا جديدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التهنئة بدخوله. وهذا محل إشكال ولا شك، وهذه الحجة لها وجهتها وقوتها، ولذلك الأسلم للمؤمن والأحوط والابتعاد عن مثل هذا. والله أعلم بالصواب. يقول: مسك المصحف للمأموم لمتابعة الإمام في القراءة وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها الإمام ولو كان الإمام طلب من المأموم ذلك. أما مسك للمتابعة فقط فهذا يعني عبث ينبغي أن يجتنبه المصلي، ليس هناك حاجة ظاهرة، الإمام واضح مقصده حتى يقرأ على الناس القرآن، لكن المأموم ليتابع لا، هذا عبث يمتنع عنه المصلي. المصلي يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ولا يرفع يديه من هذه الصلاة، لا في حق الإمام ولا المأموم، لكن المأموم استثني لوجود الحاجة ولأنه ورد في ذلك أثر يعضد، مع أن بعض أهل العلم يرى المنع مطلق، لكن إن مسكه لحاجة حتى يرد على الإمام وقد طلب منه الإمام ذلك، فأرى في مثل هذه الصورة أن الذي يمسك المصحف هو الإمام، ما دام أن هناك حاجة لمسك المصحف فليمسكه الإمام ولا يطلب من الآخرين أن يمسكوا عليه المصحف، إلا أن يكون خلفه حفاظ. نعم، إذا ما كان خلف حفاظ يردون وأن تخشى من الخطأ فامسك المصحف. يقول هل يصح قول المأموم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وإن كان هناك خطأ؟ مع التصحيح يبدو هذا المورد في السنة. نعم هذا الذي ثبت حديث رفاعة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يعني أسقط كلمة طيبا. يقول هل السواك تفطر؟ يعني هذه مسألة أظنها واضحة. السواك ليس من المفطرات بالاتفاق، وإنما محل الإشكال هو هل يكره للصائم أو لا يكره بعد الزوال، هذا محل الإشكال في الكراهة، هل يكره بعد الزوال للغروب أو لا يكره. والصحيح عدم الكراهة لعدم صحة ما يدل على المنع والنهي. يقول شخص بلع برشامة في نهاية رمضان في أثناء الاختبار متعمدا، فماذا عليه؟ التوبة من ذنبيه والقضاء. يقول ما حكم التكبير الجماعي حيث أن أحد المشايخ الشافعية ذكر أن حديث خرج ابن عمر وغيره يكبر فكبر الناس معهم، يقول هذا الشيخ إن هذا الحديث مطلق فيكون التكبير الجماعي سنة، فما رأيكم؟ نقول الحديث ابن عمر أو فعل ابن عمر، نعم كانوا يمشون في الأسواق هو وأبو هريرة فيكبران فيكبر الناس، يعني الناس يسمعون فيكبرون، وهذا أمر معلوم. يعني أنت الآن أحيانا تكون في مصلى العيد فتكبر بوحدك، فتجد هذا كبر وذاك كبر وذاك كبر، نشط الجميع. تكون في الطريق في الحج أو راكب في حافلة فتجهر بالتلبية وأنت منفرد، فتجد أن الذين حولك ومن معك جهروا، يعني اقتدوا بك، الاقتداء المشروع الذي هو الجهر، كل يجهر لوحده. أما التكبير الجماعي بصوت واحد يكون لهم قائد يكبر فيردون خلفه، أو كلهم جميعا بصوت واحد، فهذا وصف زائد في هذه العبادة يحتاج إلى دليل، ولم يثبت في ذلك دليل صريح، فيكون هذا العمل بدعة أكمل، بدعة إضافية، بدعة إضافية. السؤال يقول سؤالي لدي حديث عن ابن هريرة رواه الطبراني في الأوسط، فهل احتج به؟ أنا ما فهمت السؤال المضروب. أي لأنه تناولها أكلها، ما فيها فوائد طبية، ما فيها فوائد صحية، ما فيها عناصر غذائية، هذه يعني ما لنا شغل فيها. المهم تلع، ما لنا شغل فيها، يعني مو لازم الطعام يكون من المواد الغذائية التي يكون فيها عناصر نافعة، لكن تلعها وادخلها في جهاز المهضم ومشي. يعني هو ابتلعها وتمشي يعني في جهاز الهضم، وإذا تأمل تجد فيها خاصة هذه بعد الهضم فيها أملاح وفيها فيها أشياء، لكن ليس كل ما دخل الجوف، يعني هل كل ما دخل الجوف يفطر؟ هذا محل إشكال. يعني مثل المنظار هل يفطر؟ جاء في قرار المجمع الفقهي بأن المنظار إذا لم يكن معه أي مادة فإنه لا يفطر. وهذه المسألة محل نظر لأمرين. الأول أنه في حقيقة الأمر لا يمكن إدخال منظار إلا بمادة، جيد، بمادة لزجة يعني تسهل دخول المنظار، لا بد منها ولا ما يمكن يدخل المنظار، لا بد مادة زيتية لزجة بحيث أنه يدخل بيسر إلى جوف الإنسان إلى معده. هذه واحدة، وهذا يدل على أنه ما كان عندهم تصور واضح عن الواقع. الثاني أنه أدخل جسما إلى معده، الأمر مشكل جدا، والقول بعدم التفطير صعب، وهنا قد أدخل في جوفه مثل هذا، والله أعلم. ليس من المفطرات لأن في بدنه في جوفه يعني كبل العريق، وهذا ليس من المفطر. أنا لا أريد أن أفصل فأقول يعني يبتعد يعني يلفظها، أو لا شك أن مثل هذه الأشياء إنسان ينزعج منها ولا يريد أن تدخل في جوفه ويبتعد، لكن أحيانا لا يكون الأمر بيده أو لا يكون الأمر متيسرا فيكون أمرا مباحا ليس من المفطرات، إلا أن تأخذ حكم الخارج، تأخذ حكم الخارج يعني أشبه بالخرج. طيب، وكاللعاب أيضا يعني الريق إذا خرج ثم ابتلع فهذا من المفطرات، وهذا مثل، لكن ليس هذا سؤال الناس. يقول ما رأيك في الذين يحددون اللحية وهل ينكر عليهم وما هو حد اللحية؟ يعني اللحية هي ما يكون على العارضين والذقن، أما ما يكون على الرقبة فليس من اللحية، وما يكون أيضا على الوجنتين يعني تحت العينين هذا ليس من اللحية. وما رأيت أحد حقيقة والله أعلم يبدأ يلعب ويعبث اللحية في الموز ويجرحها من هنا من الأعلى ومن الأسفل إلا ويعتدي عليها من الله. وقد ذكرت لكم كلاما عن النووي رحمه الله في أنواع الاعتداء على اللحية، وذكر أوصافا وأحوالا كثيرة في دروس مضت من كتاب الطهارة، ولذلك صاحب السنة يطلقها ويتركها ويبتعد عن العبث، لأن هذا يستدرج إلى التناول منها والأخذ منها شيئا فشيئا. وقد رأيت هذا كثيرا، ومن طلبة العلم ما يصبر حتى يأخذ، بل تكون أحيانا هذه من العوائد في بعض البيئات الأخذ من اللحية، بل تكون أحيانا شعار لبعض الناس الأخذ من اللحية حتى لا يعرف عليه أو يؤخذ عنه أنه صاحب سنة ومتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يريد أن يحسب على مثل هذه الفئة فتجده يأخذ من هذه اللحية فكان شعارا، يعني تجده يخفف منها كثيرا. وسبحان الله تجد هذا منتشرا بين كثير من الصوفية، الأخذ من اللحية حتى كان شعارا لها، بل قد يصل إلى الحلق أو شبه الحلق. فإذا قيل له أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فافعل بمثل ما فعل، من يحب شخصا يقتدي به ويفعل مثل ما فعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب لحية كثة عظيمة، فلماذا لا تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت صادقا في محبته؟ فلا تجد جوابا، وإنما يظهر محبته بكلام آخر بالبدعة في الدين وذكر الخرافات وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يشرك معه وما دون ذلك من البدع، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الاستدلال يعني حمل ما لا يحتمل. يعني كم سمعنا مثل هذه الجمل ومن الأدلة على مشروعية الصلاة 23 ركعة فعل آئمة الحرمين وتواطؤ الناس على الناس، ومن أدلة مشروعية الختمة فعل آئمة الحرمين وعمل الناس على ذلك زمنا بعد زمن ولم ينقل عنهم ما يمنع وما يدل على الإنكار، ومن أدلة على مشروعية بقاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي فعل النبي فعل وجوده ولم ينكر أحد من أهل العلم، وهكذا أدلة وأحكام ومسائل كثيرة جدا يأتون بمثل هذا الاستدلال ويقولون في النهاية فكان إجماعا. يعني المسألة صارت سهلة بهذا الشيء، نقول هذا الاستدلال غير صحيح. الحجة في الكتاب في السنة في الإجماع قياس المواطن وضوابطه، ما عدا ذلك مع الخلاف قول الصحابة مع الخلاف. طيب ولكن فعل الحرمين هذا ما أعرف أن في أحد من أهل العلم قال بحجية. الخلاف في فعل عمل أهل المدينة في الصدر الأول، وفي خلاف ومن قال به قال في أمور معينة يعني ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل، وأثر عن الإمام مالك ورد أهل العلم على الإمام مالك. من الأدلة المختلفة إجماع الخلفاء الراشدون، إذا أجمع الخلفاء الأربعة على قول، وهذا القول ضعيف مرجوح أن اتفاقهم حجة، فضلا عن يعني عمل أئمة الحرمين، هذا إن سلم بأنهم قد عملوا ولم ينكر، فقد ينكر ولا ينقل إليه، وهذا يمكن أن يحدث. وقد بين شيخ الإسلام تيمي على من استدل بعدم كفر تارك الصلاة بواقع الناس، يقول واقع الناس كما قال ابن قدامة رحمه الله والنووي وغيرهم، يقول الإجماع يحكون الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة. عجيب، الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة، وش الإجماع؟ قالوا لم ينقل عن الناس من لدن الصحابة إلى وقتنا هذا أن من ترك الصلاة فرق بينه وبين زوجته، وأنه لم يصل عليه ولم يكفن ولم يغسل ولم يدفن في مقابر المسلمين. يقول مع كثرة، يقول ابن قدامة والنووي يقول مع كثرة تارك الصلاة عبر العصور وفي كثير من الأمكنة، فلما لم ينقل دل على أنهم لم يفعلوا ذلك، وهذا دليل على أنهم كانوا لا يرون الترك كفرا مخرجا من الملة، فكان إجماعا. ورد عليهم شيخ الإسلام تيمية وبين بأن مثل هذا العمل يعني قد أنهم لم يكفروا لأنهم أعملوهم بظواهرهم وأنهم ينتسبون الإسلام وعاملوهم معاملة المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليسوا أسوأ من ابن أبي بن سلول. ثانيا أن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، فنحن لا نعلم أن أحدا من أهل العلم أنكر، فعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، هذا ما نستطيع أن نجزم بأن نقول بأنه لم يقل أحد بذلك، هنا فرق شاسع، والجزم بأنه لم يقل أحد بذلك هذه مسألة صعبة يعني تحتاج إلى أدلة بينة وإثبات واستقراء، ولا يتراجع المسلم، فليس الأمر بهذه السهولة. وإلحاقا لذلك ينبغي يعني على طلاب العلم وعلى أهل الخير أن يبينوا، إذا رأوا البيان بينوا حتى وربما يكتبوا للتاريخ، حتى لا يقول الناس إنه كان موجودا في عصر العلماء الأفاضل ولم ينكروا، فتأتي أنت فتنكر وربما أنكروا لكن لم ينقل ولم ينكر، وهذا يحدث كثير. مثل مسألة وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، دائما تجد يقول يجوز وضع بهذه الحال لإقرار الصحابة ومن بعدهم. يا أخي ما كان في أحد الصحابة. ثانيا هناك من السلف من التابعين من أنكر من هذا الأمر وثبت. الظهر نحن أطلنا وزدنا كثيرا، فأخشى أن يعني ما رأيكم الظهر نتوقف ونكمل حتى يعني في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة حسام للإنتاج الإعلامي.